وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام هنا في المقالة العاشرة هي حول القوة والفعل أو الإمكان والفعلية. الكلام في الحقيقة عن في هذه المقالة حول حالة التغير الحاصلة وإمكانية التغير الحاصلة في عالم الموجودات. كيف يمكن أن نفهم فلسفيا مسألة التغير الحاصل في عالم الوجود؟ النظرة الفلسفية تختلف عن النظرة العلمية. النظرة العلمية تتحدث عن الحركة، خصوصا إذا نقيدها بالحركة المكانية، الحركة العينية المكانية، تتحرك كيف تتحرك الموجودات، من هو أصغر موجود يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان آخر، كيف تكون حركته، هل حركته عشوائية أو غير حركته أو غير عشوائية. هذا البحوث اللي تتحدث في مجال الفيزياء لا يمكن لا علاقة لها، يعني كأنه ليست هي نفس البحوث التي أو الزاوية التي تنظر إليها البحوث الفلسفية. البحوث الفلسفية عندما تتحدث عن التغير تنظر بشكل عام بطابعها العام، والمراد بأنه بطابعها العام كما يقول الشيخ المطهري، مو المراد من عنده أن نجمع نتائج البحوث الفيزيائية ثم نعطي لها، تأتي الفلسفة فتعطي لها أحكاما عامة. لا، أساسا زاوية النظر تختلف، أساسا زاوية النظر تختلف. إذ أن البحث الفلسفي لا يحتاج إلى أن يثبت كيف تكون حركة الذرات مثلا، هل تكون حركة الذرات بهذه الصورة أو بهذه الصورة، ما هي العلل والعوامل اللي تأثر وتجعل الإلكترون يتحرك مثلا. مو هدفه أن يبحث هذه الأمور ويأخذ معطيات البحث العلمي، وإنما يكتفي بمجرد التغير والحركة اللي يمكن أن يشاهدها الإنسان بالحس، بمعنى أننا عندما نأتي إلى عالم الوجود ونأتي ونجد أن هذا عالم الوجود يتغير في حال تغير، نسأل ما هو السبب والعلة في هذا التغير، لماذا يحصل هذا التغير، فنعطي تفسيرا فلسفيا لهذا التغير ذو طابع عام. كيف يمكن أن يتغير؟ هذا السؤال أساسا ليش انطرح؟ لأنه في فلسفة أفلاطون رأى بأنه عالم الوجود الآن الحاصل أمامنا هو عالم الصور، عالم نسخ وأمثلة من عالم الصورة والعقل والمثل، عالم المثل اللي هو عالم حقيقي، بينما عالمنا هو عالم مادي، هو عبارة عن ظلال، هو عبارة عن نسخ وأمثلة لذلك العالم العقلي. العالم العقلي هو العالم الحقيقي، عالم المثل هو عالم الحقيقي، وعالمنا هو عالم ماذا؟ عالم خيالي، كأنه أشبه بخيالات الظل الناشئة، هذا الظل بسبب نار. هو يقول يقف عند بوابة الكهف، الشخص هي نظرة الكهف مرات يسمون، يقفون أشخاص أمام الكهف فينظرونه، وكان وراءهم نار، فينظرون إلى ظلالهم تتحرك، إلى ظلالهم تتحرك، فمن يشوفون ظلالهم تتحرك فيعتقدون أنها موجودة. في الحقيقة عالمنا هو عالم الظلال مو عالم حقيقي. فإذا هو إذن بنتيجة عالمنا عالم الصور، يعني عالم الفعليات، لكن عالم الفعليات اللي هي نسخ نسخة عن عالم العقل. شوف هسه هذا البحث يعني كيفية تسلسله. لما إجا أرسطو، يعني هو السؤال أساسا قبل هذا، السؤال أساسا انطرح من سقراط. سقراط عندما واجه يعني أتباع السوفسطائيين بشكل عام وأتباع نظرية ديمقريطس التي تقول بأنه كل الإنسان لا يمكن أن يكون، أو النهر لا يمكن أن يعبر مرتين، وكل شيء في حال تغير، وبالنتيجة صاروا يقولون بأن الحقائق في حال تغير مستمر، والإنسان هو مقياس الحقيقة، ما تعتقده ما تراه خلص هو هذا الحقيقة، ماكو حقيقة ثابتة، كل شيء في حال تغير مستمر. فواجههم سقراط بأنه قال بأن هذه الأمثلة الجزئية المتغيرة المتكثرة تتمحور حول حقيقة ثابتة بغض النظر عن، يعني احنا نسأل عن رأي تجليات للعدالة، لكن هناك معنى وحد للعدالة، عن الإنسان وتغيرات البشر والأفراد، لكن هناك معنى جوهري يسمى ماهية الإنسان. فهناك ماهية، إذن هناك ماهيات، هذه الماهية اللي أعطاها الحد. لمن إجا أفلاطون قال الماهية في حقيقتها ليس لها وجود في عالمنا هذا، وإنما هي مفارقة وموجودة في عالم المثل، موجودة في عالم أرقى من هذا العالم، وعالمنا هو عالم الحس المتغير المتجدد المتبدل. فإذا لا يمكن أن يكون هناك، يعني في عالمنا هو عالم الماهيات، عالم الماهيات الحقيقية هو عالم وين؟ عالم المثل، وهذا العالم هو عالم نسخ. إجا أرسطو قال لا، قال عالم الماهيات هو، ليش نفترض بعد عالم مفارق موجود في عالم آخر؟ هو عالمنا هذا، هذا موجود، العالم اللي موجودين به هو هذا عالمنا، عالم عالم الصور وعالم الماهيات. فقال بالكل الطبيعي، قال الكل الطبيعي، وأين موجود؟ هو موجود بوجود أفراده، ليس موجودا كما افترضه، ماذا كما افترضه أفلاطون أو فلسفة أفلاطون بشكل عام. فإذا الكل الطبيعي موجود، موجود بوجود أفراده. فإذا ماهية الإنسان موجودة بالخارج، زين خلاص. إذا ما موجود، إذا ما خالف أرسطو، ما خالف أفلاطون في مسألة أن هناك صور وأن هناك فعليات، لكن هذه الفعليات وين موجودة؟ في عالم الخارج. سؤال، إذا كيف يمكن أن يحصل التغير؟ هل ينتقل الإنسان من فعلية إلى فعلية أخرى؟ كيف يمكن أن يحصل هذا الانتقال والتغير والتحول من حالة إلى حالة أخرى؟ كيف يمكن لموجود أن يتحول إلى موجود آخر إذا كان هو فعلية تامة، وتمامية الفعلية تقتضي أن تكتفي بفعليتها، ما يمكن أن شنو، أن تحتاج إلى أن تتغير؟ فإذا تغيرت كيف يمكن تفقد حالتها؟ يعني معناتها انعدمت ثم وجدت، وجد موجودا آخر. إذن كيف يمكن أن نفترض حالة التغير؟ حالة التغير يحتاج إلى فلسفة بطريقة. ولهذا قالوا أن الفعلية الأولى رغم كونها فعلية إلا أنها تحتوي أو تحمل قابلية التحول، قابلية التحول إلى شيء آخر. أنا عندما أرى بذرة، أرى أن هذه البذرة يوجد فيها قوة ويوجد فيها قابلية أن تتحول إلى ماذا؟ لا شجرة. فإذا هذه الفعليات رغم أنه يوجد فعلية بذرة ويوجد فعلية شجرة، إلا أن هناك شيء آخر أسميه قابلية التحول. وين موجود؟ موجود في البذرة، هو اللي يخليها تتحول إلى ماذا؟ إلى شجرة. إذن بالنتيجة عندما أنظر إلى البذرة أجد فيها حيثيتين، فيها حيثية الفعلية أنها بذرة، وفيها حيثية أخرى أنها ماذا؟ أنها فيها قابلية. وهكذا كل ما أنظر إلى موجود أجد فيه قابلية التحول إلى شيء آخر، كل موجود مادي أن فيه قابلية التحول إلى شيء مادي. فإذا أجينا للبذرة أشوف ما، يعني أساسا كانت هناك قابلية أسبق لأن تكون هذه البذرة، وهكذا إذا ألاحق هذه القابلية أجد أن هذه القابلية قابلية معينة، يعني قابلية البذرة أن تكون ماذا؟ أن تكون شجرة، وقابلية القماش أن يكون قميص، وقابلية الحجرة أن تكون بيت، وقابلية مثلا الورقة أن تكون رماد أو أن تكون شيء آخر. فإذا رجعنا للأساس، هم أساس الفعليات نجد أن أساس الفعليات هي الصورة الفعلية، مثلا الصورة الجسمية، وأساس القابليات قابلية، أصل القابليات، قابلية القابليات هي شنو؟ هي المادة اللي نسميها الهيولة، فنثبت الهيولة. شلون ثبتنا الهيولة؟ هي يعني أصل القابلية التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية، هي القابلية المحضة. أما إذا نظرنا إلى قابلية القماش نقول إن فيه ماذا؟ فيه قابلية أن يكون قميص مثلا، إن أنا معينة. بينما إذا نظرنا إلى المادة فيها قابلية مطلقة، يعني ممكن أن تكون أي شيء، يعني هي مطلق القابلية اللي نسميها الهيولة أو المادة الأولى. إذا عندنا مادة أولى ومادة ثانية، هذا يعني الكلام راح يجي فيها التفصيل. عموما إذا عندما أنظر إلى عالم الموجودات هو عالم فيه جنبة فعلية وفيه جنبة قابلية وبالقوة، يعني بالقابلية أن تكون شيئا آخرا، يمكن أن تكون شيء آخر. هنا عندما نتحدث عن التغير لا نتحدث عن التغير المكاني حتى يكون يعني كيف يمكن أن يتحدث يتغير هذا الجسم من مكان إلى آخر، لا، نتحدث حتى عن التغير الجوهري. عن التغير الجوهري هو الشيء في ذاته جاي يتغير وجاي يتبدل من حالة إلى حالة أخرى. هذا الكلام شوف النظرة الفيزيائية لازلنا يعني كأنه نقارن بين النظرة الفيزيائية والنظرة الفلسفية. النظرة الفيزيائية أساسا خصوصا الفلسفات التي قامت على النظرة الفيزيائية، احنا الفيزياء ما نرفضها، نؤمن بالفيزياء، نؤمن بنتائج الفيزياء، ولكننا نرفض النظرة التي قامت على بعض نتائج العلوم الفيزيائية، حيث قامت هناك نظرة قالت أن الأشياء عبارة عن مكونة منين، من ذرات مادية وخلص، أن كل الموجودات من هذا الأصل المشترك، والنتيجة لا يوجد موجود جوهري يسمى إنسان، لأن هذا الوجود الجوهري لا يمكن أن تكتشف عن طريق التجربة. كيف يمكن أن تكتشف أو تثبت هذا الموجود الجوهري عن طريق التجربة؟ لا يمكن ذلك. فإذا لا يمكن أن يكون هناك ماهيات، وهذه الماهيات يعني تختلف ماهية الإنسان عن ماهية عالم الخارج، ليس عالما مكون من ماهيات، ماكو هاي الماهيات، إنما هي صورة احنا ناخذها وين؟ ناخذها لهذا الموجود المادي المركب من هذه الذرات. بينما النظرة الفلسفية تنظر لا، أن هذه الموجودات في الحقيقة جاي تتحول من ماهية إلى ماهية في حال تغيرها وتحركها وتحولها من حالة إلى حال. هناك ماهية عالم الخارج، عالم الماهيات، وكل ماهية يترتب عليها آثار تختلف تماما عن الماهية الأخرى. إذن المسألة مو مسألة ما أمور مادية تكونت تجمعت ثم أعطت أثر مختلف عن الأثر الآخر. المسألة اختلاف نوعي مو اختلاف كمي، مو اختلاف كمي. هذا النظر فقط إلى الجانب المادي يعني معناته أنه عالم الوجود عبارة عن هو الإنسان ذو البعد الواحد. هم يقولون إن الإنسان ذو البعد الواحد عبارة عن، نجي إحنا نريد قيمة الإنسان، شنو قيمة الإنسان؟ قيمة الإنسان خلنا نجي نحسب ماذا يتكون بدن الإنسان من، ماذا يتكون من المعادن، من الفوسفات، من كذا. يقول فإذا قيمة الإنسان مجموعة المعادن اللي شايل، فقيمة الذهب هو أحسن من الإنسان لأن أغلى، أما قيمة الإنسان فلا. أن هذه النظرة إلى الإنسان ذو البعد الواحد يعني معناتها تجريده من كل شيء، من القيم الأخلاقية ومن قيمته كإنسان. الإنسان كآلة، ينظرون الإنسان عبارة عن آلة، مجرد آلات لا أكثر ولا أقل. وهذا هاي النظرة مو اعتباطية، هاي ترتبت عليها كثير من النظريات الأخرى اللي تدخل في الجوانب الاقتصادية وغيرها يعني. ولهذا هو اجت نظريات يابا احنا هاي العمال نحاول نحذفهم، مثلا نحذف نقلل نضيق عليهم حتى يقل عددهم، عادي يعني مجموعة من كما انظر الى الارض بها مواد جاي تقدم لي مواد أولية، كذلك من جملة اللي هي الموارد اللي تدخل في الإنتاج العمال، فحاول أقللهم مثلا، عادي يعني عبارة عن مجرد آلات، الإنسان لا قيمة له عموما. فإذا إلغاء الماهيات والجواهر وكون هناك العالم الوجود عالم مركب من الماهيات، هذا الإلغاء يعني معتمد على أساس النظرة التجريبية التي لا تعترف بالرؤية العقلية. والكلي لديهم، والكلي والماهية لديهم هو مجرد اسم كما ذهبت المدرسة الإصطلاحية والإسمية. الكلي عبارة عن أسماء ليس معنى. أما اللي هو أقل تطرفين قال لا ما يخالف، الكلي هو عبارة عن معنى، لكن هذا المعنى معنى تراكمي أنا جمعته معلوماتي عن الشخص. ماهية الإنسان هي عبارة عن تاريخ الإنسان، فكرتي عن الإنسان، شنو الحوادث اللي ترتب عليها الإنسان، هو هذا ماهية الإنسان. وليس هناك موجودا جوهريا أسميه إنسان وماهية إنسان. عموما نشوف النظرة الفيزيائية يعني النظرة قصدي يعني بالنتيجة المبنية على المعطيات العلمية اللي على أساسها قامت يعني المذهب التجريبي أو غيرها من المذاهب التجريبية المتفرعة منه، في الحقيقة تنكر الماهيات. لكن عالم أرسطو لا، عالم الماهيات، عالم ماهيات تراتبية، ماهية أرقى من ماهية أخرى، ولكل ماهية آثار تختلف عن الآثار الأخرى. ولهذا احنا فلسفة الإسلامية اللي هي فلسفة الماهيات، انه انا اؤمن بوجود ماهيات، هذا اؤمن بوجود الماهيات، مو معناته ألغي أصالة الوجود، لا يعني انا مع ذلك اؤمن بأصالة الوجود، لكن اقول هذا الموجود، الموجود اللي يعني وجودها بالتبع، يعني هذا الموجود الذي ينتزع عنه ماهية الإنسان، يعني بالنتيجة هذا هو اللي يترتب عليه آثار مختلفة وسنخن تختلف عن من عن الماهية الأخرى التي يترتب عليها آثار أخرى. عموما فإذا فلسفة التغير وإبداء طابع بحثي في هذا المجال يختلف تماما عن البحث الفيزيائي. هنا السيد العلامة يذكر مجموعة من الأمثلة ثم يريد أن يركز على ماذا، على كيفية وجود المادة، ثم ما معنى الإمكان الاستعدادي وماذا يحمل الإمكان الاستعدادي. فهذه المطالب يعني بشكل عام مو صعبة، يعني واضحة. قال القوة، القوة والفعل أو الإمكان والفعلية، القوة والفعل والإمكان والفعل. شوف القوة والفعل في الحقيقة عندما تنظر إلى هذا الشيء تقول هذا الشيء اللي هو مثلا البذرة فيها قوة، فيها قوة، قوة ماذا يعني؟ بها جانب بالفعل وبها جانب بالقوة، بها جانب بالفعل وبها جانب قوة، يعني تقول هي إنسان بالقوة، هي إنسان بالقوة، وهي عفوا هي احنا كلامنا وين مو عن نطفة على على البذرة، هي شجرة بالقوة، وهي بالفعل شنو؟ هي بذرة بالفعل، او هي نطفة، هي إنسان بالقوة ولكنها بالفعل شنو؟ بالفعل نطفة. والإمكان ها عندما تنظر الى الإنسان وتقيس للإنسان شو تقول؟ يقول ويمكن ان يوجد إنسان. شوف القياس، يمكن أن يكون إنسان، إذن فيها إمكان وبها فعلية، إمكان أن تكون وفعلية. زين طبعا الإمكان والقوة هنا كلها بمعنى واحد بس قد يكون يعني باللحاظ. فإذن بالنتيجة هي مفاهيم فلسفية احنا يمكن أن نستقيها من عالم الحس المتغير اللي ما يحتاج بحوث معمقة حتى تبدي هاي الفلسفة. لا واحد يقول بأنه هاي الفلسفة قائمة على أفكار سطحية، إحنا الآن الفيزياء تطورت وتقدمت وهذه البحوث القوة والفعل قائمة على أفكار سطحية. لا، إحنا أساساً لا تحتاج هي هاي الأفكار الانتزاعية الفلسفية القوة والفعل يعني هذا البحث كله لا يحتاج إلى فلسفة إلى 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 معطيات دقيقة علمية. يكفي هذا التغير، عالم التغير، الآن العالم مشاهد هذا التغير، هاي الحركة والتغير في العالم الخارجي مشاهدة بالحس. كيف يمكن نسأل السؤال هذا الأمر الواضح، كيف يمكن أن نفلسفه؟ ما هي فلسفة هذا التغير الحاصل في عالم الوجود؟ قال إذا أردت تهيئة قميص لتلبسه يلزم تهيئة قطعة من القماش. إذا حضرت يعني يقول فيلزم تهيئة قطعة من القماش لتحقيق هذه الغاية. هل يمكن أن تحقق قطعة أن تخيط أو تروح للخياط وتعطيه مثلا قطعة قماش قليلة وتقول له تعال تخيط لي قميص من عندها؟ لا يمكن. إذا كانت قطعة القماش قليلة ليس فيها إمكان أن تكون ماذا؟ أن تكون قميص. قال وإذا اقتطعت من قطعة قماش عرضها 50 سنتيمترا 10 سنتيمترات وأرسلتها إلى الخياط فسوف يقول لا يحصل قميص من قطعة القماش ذا 10 سنتيمترات، بل للحصول على قميص لا ود من قطعة قماش ذات 3 أمتار على الأقل، 3.5 يا خالد زين، وعشرة سنتيمترات من القماش 10 سنتيمترات يقول لا يمكن أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى قميص، بل يمكن أن تؤدي إلى صناعة قماط. زين فمفهوم كلام الخياط يجب أن تتوفر، أن تتوفر المادة، مادة يعني هي قطعة القماش المعدة لخياطة القميص على صفة وجودية لكي يتم بواسطتها أن تتخذ لنفسها شكل القميص. وإذا فرضنا في المثال المتقدم أننا قدمنا للخياط بدل قطعة القماش منضدة أو أنبوبا حديديا وقلنا له بأنه تعال خيط لنا قميص، يقول أساسا يجي يضحك يعني. قال وطلبنا أن يصنع منها لنا منها قميصا فسوف ينفجر ضاحكا وقس. ليش؟ لأنه هاي أساسا لا ليس فيها أي إمكان، ليس فيها أي قابلية لأن تكون قميص. وقس على ذلك النجار مع الخشب وألواحه التي هي مادة عمله، وكذلك الحداد مع الحديد والميكانيكي وغيره، كل مادة لا تقبل أي شكل من الأفعال، وكل طريق لا يوصل إلى الهدف، بل لا بد من مناسبة. إذن المسألة مو اعتباطية، لا بد أن يكون هناك مناسبة بين الفعل، بين الشيء وبين قابلية من يريد يتحول. لا بد أن يكون هناك مناسبة وعلاقة، وهذه العلاقة والمناسبة علاقة وجودية مو علاقة اعتبارية. قال بين مادة الفعل وصورته، لكي تتخذ المادة المعينة أو تتخذ المادة المعينة لنفسها صورة معينة على أساس هذه الأرضية. وهذه الميزة لا تختص بالصناعة والحرف. يقول إحنا الآن كل أمثلتنا اللي طرحناها إنما طرحناها في وين؟ في مجال، في مجال الصناعات الاعتبارية، يعني البشر اللي يصنعها. لكنه هذا الكلام نفسه يجري وين؟ نفسه يجري في عالم الطبيعة، أن عالم الطبيعة هم أيضا جاي يتحرك من حالة إلى حالة أخرى. زين. هاي الأشياء اللي كاتبها ما تتشاف. زين. قال وجميع التحولات الطبيعية في العالم تسير على هذا القانون بشهادة التجربة والملاحظة اليقينية. إحنا عندما أشوف يكفي، يقول هاي ملاحظة يكفي في إثبات هذا التغير والتحول في عالم الطبيعة. البذرة تحولت إلى شجرة، النطفة تتحول إلى إنسان، هاي الأشياء بمرور الزمن شوفها تتحول تتغير من حالة إلى حالة، الثمار ألوان تعطي ألوان بحسب الوقت يعني ومرور الزمن. قال والملاحظة اليقينية، فبذرة التفاح هي التي يمكن أن تتخذ صورة شجرة التفاح، لا بذرة الرمان. إذن كل واحد له طريق يسير عليه نحو الحصول على فعلياته وعلى كمالاته. ومن شجرة التفاح يمكن قطف التفاح وليس ثمرة أخرى، ولهذا يقول من يزرع الشوك لا يحصد العنب مثلا، ومن شجرة ولا من شجرة أخرى. المادة هنا شيء المطهري يقول مثلا حبة الحنطة لا تملك استعدادا أن تصير إنسانا أو دجاجة، بل لديها فقط استعداد أن تكون سنبلة وحنطة. زين. المادة التي تهدف إلى أن تصبح إنسانين يلزم أن تتوفر بشكل أكبر على قابلية وصفه وصفة، على قابلية وصفة. شنو هاي الصفة؟ إمكان الصورة الإنسانية، وإلا فسوف لا تصبح إنسانا. إذن فلكل شكل وصورة وجودية تظهر إلى عالم الوجود شبيه مادة خاصة تتوفر على ذلك، على يعني على ماذا؟ هذه المادة يعني قابلية، ما هذه القابلية لابد أن تتوفر على إمكان، وهذا الإمكان ذاته أمر وجودي. هسه كم مصطلح احنا ذكرنا لازم نوضحه، ذكرنا مادة اللي بمعنى قابلية وذكرنا إمكان. احنا قلنا المادة هي قابلية مبهمة، ما قلنا يعني بس هي قابلية بشكل عام، بس هي مبهمة، مبهمة تقول أن هذا الشيء فيه مادة يعني قابلية. من تقول قابلية مبهمة، بس من تقول إمكان عينت هذه القابلية وحددتها. فعندما تقول هذا الشيء فيه مادة فيه قابلية، عندما تقول فيه إمكان، إمكان شنو؟ أن يكون ماذا؟ تقول فيه هذه البذرة إمكان أن يكون، أن تكون شجرة عينتها. فإذا هذا الإمكان إنما هو تعيين، إنمن تعيين للقابلية. فعلاقة الإمكان مع المادة هي علاقة الإبهام مع المبهم مع المعين تماما، كما هي العلاقة بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي. عندما تقول الجسم الأجسام شنو طبيعة، شنو الميزة الأساسية لكون الشيء جسم؟ هو الامتداد، أنه ممتد، ولهذا هو يشغل كل جسم، يشغل شنو؟ يشغل حيز. ليش؟ لأنه ممتد. هذا الامتداد اللي موجود في الجسم، يعني هذه الصفة الحقيقية اللي هي الامتداد، إذا نظرت إلى الجسم بما هو جسم طبيعي هو الامتداد. لكن هذا الامتداد قد يتعين فيكون امتداده على نحو الشكل المستطيل فيكون باب مثلا، هذا الامتداد تعين صار مستطيل فيكون باب، أو يكون أي شيء من الأشياء المستطيلة، وقد يتعين على نحو دائري فيكون كرة مثلا أو غيرها من الأجسام اللي تكون دائرية. فإذا هذا المعين، هذا المعين شو نسميه؟ نسميه جسم تعليمي اللي هو عبارة عن عرض، عرض مو جوهري، بينما الجسم الطبيعي اللي هو أصل الامتداد وهي صورة جسمية يسمونها صورة جسمية، هذا هناك، هناك شنو؟ هناك جوهري، يعني معنى ذاتي مو معنى عرضي. لكن تعين هذا الامتداد بهذا الطول، تقول هذا الجسم اللي ممتد طوله متر وعرضه مثلا نص متر، فإذا عينته الطول والعرض والارتفاع عينته وعمقه، فهذا التعيين نسميه جسم تعليمي عرضي، بينما أصل الامتداد، أصل الامتداد هو جسم يعني صورة ذاتية وليس صورة عرضية، وليس أمر عرضي يعني، وإنما أمر جوهري. هذا وين؟ هذا العلاقة بين المادة وبين من؟ بين المادة عفواً بين يعني بين الجسم وبين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، كذلك بين المادة. المادة هي عبارة عن قابلية محضة، مجرد قابلية، قابلية الشيء أن يكون شيء آخر. من اللي يعينها أن تكون هذه القابلية قابلية الشيء الفلاني دون غيره؟ اللي يعينها هو الإمكان، هو الإمكان الاستعدادي طبعا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال بأن الإمكان هو أمر وجودي. السؤال، نحن نعلم أن الإمكان، ما معنى الإمكان؟ الإمكان عندنا معاني متعددة للإمكان، وهذا المعنى للإمكان هو معنى ماذا؟ معنى وجودي، بخلاف معنى الإمكان اللي أخذناه سابقا اللي هو عبارة عن سلب الضرورتين. الإمكان عندما تقول الإنسان ممكن، شنو معنى الإنسان ممكن؟ يعني معناته لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، يعني سلب الضرورتين. وقالوا يعني معناته استواء النسبة إلى الوجود والعدم، وقالوا هذا المعنى اللي هو عبارة عن استواء، استواء هذا معنى ثبوتي، هذا تسامحي، هذا معنى استواء، استواء صفة ثبوتية. ماكو يقول هذا، يعني احنا عبرنا عن سلب الضروره، كما انه يقول هذا معامل الناس بالسويه. شلون معامل الناس بالسويه؟ لا يحترم هذا لا يحترم هذا مثلا، لا لا يمشي لهذا لا يمشي لهذا، هذا في الحقيقه هو ما مساوي بيناتهم، هو في الحقيقه امر سلبي، امر عدمي. فهذه هذا معنى الامكان، لا ضروره الوجود ولا ضروره العدم، يعني لا، فهي امر سلبي. لكنه هذا الأمر السلبي لما نحن نجي نقارن بين هذا الأول وبين الثاني فنقول متساوي، يعني تساوت النسبة، فنقول أنه تساوي النسبة بين الوجود والعدم. فنسبة الاستواء هذه صفة متأخرة، يعني هذا إحنا بعدين انتزعناه، لكن حقيقة الإمكان هو معنى عدمي. هذا الإمكان الذاتي، والإمكان أيضا الإمكان الخاص طبعا، والإمكان العام اللي هو أحد الموجهات، هم أيضا معنى عدمي. ومعاني للإمكان اللي مطروحة هي معاني عدمية، لكن الإمكان اللي نتحدث عنه عندما نقول يمكن للبذرات أن تكون شجرة، هنا شنو؟ هنا إمكان استعدادي، اللي عبرنا عنه الإمكان الاستعدادي، هذا عبارة عن صفة وجودية، هذا صفة وجودية. ولهذا يمكن أن نقول من مميزات، يعني كيف يمكن أن نعرف أنه صفة وجودية؟ أنه يمتاز بالشدة والضعف، يمتاز بالشدة والضعف. فتقول أن هذا يمكن أن يكون مثلا بذرة، يمكن أن تكون تفاحة، أو يمكن أن تكون شجرة. إمكان أسنين دانجي للإنسان، إمكان النطفة أن تكون إنسان أقوى، لو إمكان العلقة أن تكون إنسان أقوى، العلقة أقوى، والمضغة أقوى، وهكذا كل ما تتقدم تكون أقوى. الصورة الإنسانية تكون أقوى حصولا. فإذا هذا الإمكان يمتاز بشدة وهذا والضعف، والشدة والضعف من خصائص ماذا؟ من خصائص الموجودات، مو من خصائص الأمور المعدومة. أما أنه عندما تجي إلى إمكان الإنسان، الإمكان الذاتي هو سلب الضرورتين، سلب الضرورتين الجميع فيه سواء. هم تقدر تقول بأن هذا سلب الضرورتين إمكانه أقوى من هذا الإمكان؟ كل سلب الضرورتين، إمكان الإنسان سلب الضرورتين، وإمكان البقر وإمكان الشجر وإمكان أي شيء هو سلب الضرورتين. فإمكان الإنسان وإمكان غير الإنسان مساوي، كل الممكنات، كل ما عدا الواجب والممكن والممتنع كله متساوي النسبة للوجود، يعني سلب الضرورتين والمعنى واحد في الجميع، رتبتهم كلهم واحد، اللي هو سلب ضرورتين خلاص، ماكو فيه شدة وضعف، بينما احنا من اجينا الامكان الاستعدادي فيه شدة وفيه ماذا وفيه ضعف، ولهذا يتغير. زين قال: وهذا الامكان ذاته امر وجودي يتم بواسطته خلق علاقة بين المادة والصورة التي تقبلها. يعني هذا الامكان انما هو عبارة عن نسبة رابطة بين المادة، يعني إلى طرفين، بين المادة من طرف وبين الصورة الفعلية اللي راح تجي تحل التي تقبلها، اللي هي صورة الإنسانية، الصورة افترض بالنسبة للنطق الصورة الإنسانية. زين فإذن بالنتيجة عندما نقول هذه الموجودات، هنا أكو فقرة، هذه الموجودات فيها قابلية التغيير، عندما نقول هذه الموجودات البذرة فيها قابلية التغيير، الشيخ المطهر هنا يقول بأنه هذه ليست نابعة عن نقصان وإنما نابعة عن وجدان. شلون؟ عندما نقول بأنه هذا القميص يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني القماش يمكن أن يكون قميص، أو البذرة يمكن أن تكون، هذه البذرة في الحقيقة ليست ناقصة فطلبت أن تكون إنسانا، بل هي فيها قوة أن تكون إنسان، يعني هي متوفرة على حيثية، هذه الحيثية أهلتها أن تكون ماذا؟ أن تكون إنسان. لو كانت فاقدة، لو كانت مو من حيثية فقدانها طلبة الإنسانية، من حيثية أنها فيها إمكان وفيها صفة وجودية، فيها قابلية يعني تحتاج إلى تعيين، إذن فيها ماذا؟ فيها شيء هو استدعى أن تكون ماذا؟ أن أهلها أن يحصل، أن تحصل وتكون شجرة. إذن مو من حيثية نقصانها صارت تطلب الشجرة، وإنما من حيثية ماذا؟ أن فيها قابلية. نعم هي ليس فيها شجرة، صورة الشجرية هي فاقدة لصورة الشجرية، نعم، لكنه هذا الاستعداد والطلب وحال التغيير ما نبعت من جهة نقص، وإنما نبعت من جهة أن هذا الموجود فيه استعداد وفيه قابلية أن يكون ماذا؟ أن يكون شيء آخر، من حيثية وجودية مو من حيثية ماذا؟ من حيثية عدمية. طبعا صار النقاش بأنه هم أيضا شيء مطهر يذكرها بالحاشية، يقول إذا طبعا ما أعرف أنه هو نفسه شيخ الإشراق نفسه وطبق هذه القاعدة أو غيره، شيخ الإشراق يقول لو قلنا أن هذا الوجود الاستعدادي اللي هو ماذا؟ اللي هو هذا الإمكان، لو قلنا أنه صفة وجودية يلزم من وجوده تكرره. هسه الآن إحنا عندما نأتي للأمور هي ضابطة، هي ضابطة جدا مهمة، أنه كيف نميز بين الأمور الحقيقية الموجودة وبين الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها. فعندما نقول بأن هذه الملكية مثلا، ملكية الإنسان، نقول أن الملكية أمر حقيقي موجود في الخارج، كيف يمكن يعني نثبت وجودها؟ نقول أنها موجودة في الخارج، هذه الملكية موجودة، ف كيف تكون موجودة؟ فهي إذن لا هي السلعة مالتك، لا هي المالك ولا هي المملوك، وإنما أكو ملكية أمر ثالث غير المالك وغير المملوك. هذه الملكية موجودة بالخارج، سؤال أسأل، هذه الملكية مملوكة؟ لازم تكون مملوكة. فإذا كانت هذه الملكية ما دام موجودة وسلعة وشيء حقيقي خارجي، فإذن لازم تكون مملوكة. أعيد المطلب، احنا عندنا شنو؟ عندنا انسان يملك له سلعه، السلعه بلا شك موجوده، والانسان بلا شك موجود، ويوجد شيء اخر نسميه ملكيه. سؤال، هاي الملكيه لها وجود لو ما لها وجود؟ فاذا قلنا ان هذه الملكيه لها وجود، فنسال سؤال، هذه الملكيه ما دام موجوده اذا لابد ان تكون مملوكه. هسه مملوكه الانسان، مملوكه الله، المهم مملوكه. فاذا كانت مملوكه نسال سؤال،
هذه هم راح تصير علاقة مالك ومملوك، فإذن هم أيضا شنو أكو ملكي. وهكذا كل ما نثبت للملكية وجود لابد لها مالك فيكون لها ملكية، ملكية جديدة وهكذا. فإذا الملكية إذا فرضنا وجودها حقيقة راح يلزم من فرض وجودها ماذا؟
تسلسلها
وتكررها. فإذا النتيجة لابد أن نقول أن الملكية ليست موجودة حقيقة وإنما هي أمر اعتباري وغيرها من الأمور اللي دخل. طبعا دخل هذه الضابطة ثبتها على الوجود، فعندما نقول الوجود موجود راح يصير هذا الوجود هم إلى وجود ولوجوده وجود ولوجوده وجود وهكذا. فإذا كل ما نقول الوجود موجود يلزم للوجود الجديد وجود ولوجوده الجديد هم أيضا وجود، فإذا راح يصير الوجود أمرا اعتباريا وهذا غير صحيح، فرفض الوجود الاعتباري. هذا الكلام اللي طبقه هنا هم أيضا، فنقول بأنه يعني هو وصل خلص إلى أن الوجود أمر اعتباري وليس حقيقي. طبعا الجواب هناك في أصالة الوجود يعني جاوبوا بأنه لا، الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر حتى يستلزم تكرره. إذا طبقنا هذه القاعدة وين؟ في مجال الإمكان الاستعدادي، فنقول أن الإمكان الاستعدادي لو كان موجودا يحتاج إلى استعداد كي يوجد، والاستعداد هي استعداد وهكذا، فيلزم من وجوده تكرره. فإذا لابد أن نقول أن الوجود الإمكاني يعني أن الإمكان ليس موجودا حقيقة وإنما هو أمر اعتباري وهذا غير صحيح. إذا وصلنا لهذه النقطة هذا كلام غير صحيح. فكيف يمكن الرد عليه؟ فيقول الشيخ المطهري هو وجود الإمكان ليس موجودا على نحو منحاز كوجود اللون والأعراض الأخرى حتى يقال أنه كيف وجد، ليس هو من الماهيات مثل الماهيات التي يمكن أن توجد فيقال لهذا الموجود اللي هو الماهية كيف وجد، ولوجوده يحتاج إلى تقرر ويراد له استعداد أسبق من عنده، وإنما هو وجود في الحقيقة هو وجود ماذا؟ هو وجود موجود بنفس هذا الشيء المستعد. يقول أن الاستعداد والقوة أمر وجودي، فنعني يقول حينما نقول كذلك فنعني بها أنها غير خارجة عن وجود الشيء المستعد، وإنها تنتزع من مرتبته ومرحلته الخاصة من مراحل وجود. هذه في صفحة 337. زين قال ولا نعني أنها صفة منضمة وعارضة مثل اللون وغيره والرائحة. ومن هنا أن الجدل سيتحدث عن كيفيتها. قال لكن فلاسفة تناولوا ماهية القوة. إذن بالنتيجة يعني هي في الحقيقة هذا الاستعداد موجود بوجود هذا الشيء كوجود الجسم التعليمي بالنسبة للجسم الطبيعي، كوجود هو وجود الإمكان بالنسبة للمادة كوجود الجسم الطبيعي التعليمي للجسم الطبيعي. زين فإذا ليس لها وجود منحاز حتى تحتاج إلى استعداد، بل هي وجود موجودة بوجود ماذا؟ بوجود هذا الجسم المستعيد، فلا تحتاج بعد إلى إمكان جديد واستعداد جديد وإمكان ثم إمكان واستعداد جديد، لأنه صورها مستقلة، هي مو ما لها استقلالية بهذا التصور اللي طرحها. إذن بالنتيجة إحنا إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هذه الفقرة اللي إحنا لابد أن نثبتها، وهي أنه يوجد لدينا صورة اللي هي تمثل فعلية زائد مادة، وهذه المادة يوجد لها أمرا عرضيا وهو الإمكان، وسميناه الإمكان الاستعدادي. شنو وظيفة هذا الإمكان الاستعدادي؟ هو الربط والنسبة بين المادة والصورة التي سوف تأتي بعد ذلك. السؤال الذي لا بد أن نطرحه هنا، قلنا وأكدنا أن هذا الإمكان الاستعدادي أمر موجود وهو نسبة رابطة تربط بين اثنين، الأمر الأول اللي هو المادة والأمر الثاني هو الصورة الفعلية التي سوف تأتي. سؤال، وهذا سؤال جدا مهم، هذه الصورة التي سوف تأتي موجودة أو معدومة؟
معدومة.
هاي معدومة. فكيف يمكن أن نتصور الإمكان الاستعدادي أمر موجود وهو نسبة رابطة بين شيئين أحدهما معدوم. فإذا في الحقيقة المفروض يكون هذا الإمكان الاستعدادي نقدر نصور له مفهوم وجودي وين في الذهن فقط، ونسبة نسبة هي النسبة بالذهن فقط، هذا النسبة والارتباط في الذهن لازم يكون، ليس له وجود خارجي لأن أحد أطرافه هو أساسا ليس موجودا معدوم. فكيف يمكن أن نصور إمكان استعدادي رابط يعبر عن نسبة رابطة بين مادة هسا مادة موجودة وبين من وبين صورة والصورة لا وجود لها، صورة الإنسان بين المادة اللي هي النطفة وبين من وصورة الإنسان اللي هي الفعلية، الفعلية الإنسان وينها؟ فعلية الإنسان، الإنسان فعلا موجود؟ لا ما موجود، فإذا لا وجود لها. إذن والنسبة، ثم النسبة هي أمر ذهني، هذه النسبة أمر ذهني، فكيف يمكن أن نرد على مثل هذا الإشكال؟ هذا الإشكال طرح السيد العلامة مو أنا طرح، وسوف يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآله.